أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار أعزائي فيما يرتبط بما يغرمه المشتري في المعاملة الفضولية بعد رد الأصيل لها، ما يغرمه للأصيل المالك. وتقدم الكلام، نحن فيما تقدم فهرسنا أنواع ما يغرمه المشتري للمالك، وكلامنا كله منذ البدء أن هذا الشيء الذي يغرمه الأصيل وهو المشتري للمالك، هل يرجع به على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ باختصار فيما تقدم كبدوا أن الشيخ عبد الله جاء المشهد حتى حقا فهرست المطلب حق ليروح. ففي البداية ذكرنا بأن المسألة إما أن يكون المشتري على علم بفضولية الفضولي وبأن الفضولي لا يملك، ومع ذلك أقدم بملء اختياره على الشراء، وإما أن يكون الفضولي المشتري لا يعلم بفضولية الفضولي ولا يعلم بعدم ملكيته للعين. في القسم الأول إذا كان يعلم المشتري بفضولية الفضولي، فقلنا حسمنا النتيجة فيما تقدم بأنه ليس له أن يرجع على البائع بما غرمه بشيء أصلا، يتحمل كل الغرامات أي نوع من الغرامات كان، لا أعيد أن أكرر هذا تقدم. انتقلنا للقسم الثاني في الحديث، أنه أن يكون المشتري في المعاملة الفضولية أقدم على الشراء من البائع ولم يكن يدري بأنه فضولي، بل على أساس أنه مالك اشترى منه ماله، فبعد أن اشترى منه ماله وتسلمه وشرع بالتصرف فيه، وإذا به يظهر بأن المال ليس ماله، ومالك المال وهو الأصيل ماذا زاد في الطين بلة؟ رد المعاملة. إذا رد المعاملة إذن لم ينتقل إلى المشتري شيء لأنه ليس ملكه. فعليه الكلام هنا، قلنا بأنه لا بد أن يعيد العين واحد، والغرامات التي تعرضنا لها المنافع غير المستوفاة تقدم الكلام فيها بأنه يرجع بها المشتري على من؟ على البائع الفضولي. وتقدم الكلام المسألة محل اتفاق إجماع لقاعدة الغرور وغيرها من الأدلة. الروايات الخاصة لم نحتاج لقاعدة الغرور، الروايات الخاصة أصلا كثيرة وكثيرة جدا. تقلنا في الكلام إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي في الحقيقة ما يغرمه هناك في الشيء الذي غرمه ولم يستوفها. وقلنا الغرامات تارة غرامات لشيء لم يستوفه، منفع لم يستوفه، ثمرة لم يستوفه، مدة لم يستوفه، فلان لم يستوفه، ولكن فيها غرامة شرعية فعليه أن يدفعها للمالك. خب يرجع بها على البائع الفضولي، تقدم الكلام بأنه يرجع بها والأدلة صريحة واضحة. كنا بالأمس بهذين اليومين بغياب الشيخ عبد الله ماذا تعرضنا؟ تعرضنا للغرامات التي يغرمها المشتري للمالك في قبال المنافع التي استوفاها، يعني سكن الدار مدة، يأخذ منه يطالبه من؟ مالك الدار أجرة الدار. ركب الدابة يطالبه بأجرة الدابة. استفاد من السيارة مدة، يطالبه بأجرة السيارة، وهكذا. فهذه عبرنا عنها في قبال ما يغرمه في قبال المنافع المستوفاة. هذه هل يرجع بها إلى من؟ إلى البائع الفضولي أو لا يرجع؟ تقدم الكلام شيخ عبد الله، قلنا بأن في المسألة قولان أساسيا. القول المشهور والمعروف بأنه يرجع، وذهب إليه مشهور المتأخرين وقسم كبير من المتقدمين. وأدلتهم كانت تتركز على ثلاث أدلة: إجماع، قاعدة الضرر، وقاعدة الغرر. وتقدم الكلام مفصل. القول الثاني ذهب إليه صاحب الرياض سيد الطبائي في رياضه، هو أنه ليس له أن يرجع. والسيد الرياض اعتبر أن قاعدة الغرور في البين إجماع هج تعبير الإيرانيين، لأن الإجماع كما أشرت بالأمس مدركي، والمدرك نحن والمدرك، والإجماع الذي هو دليل وحجة في عرض الأدلة هو الإجماع التعبدي، فالإجماع مدرك على أحسن حالاته. الشيء الثاني، أما قاعدة الغرار، قال قاعدة الغرار إذا كانت تعود إلى تحقق الضرر فتجري في المقام وله الرجوع، وأما قاعدة الغرر إن لم يكن هناك ضرر فلا تجري، لأن قاعدة الغرر مستندها حصول الضرر. ويقول هنا لا يوجد ضرر، لماذا لا يوجد ضرر؟ كل واضح، لأنه يدفع للمالك يغرم في قبال ما استفاد، ليس ما يدفعه في قبال لا شيء. سكن فيدفع إجرة، ركب فيدفع إجرة، أكل الثمرة فيدفع قيمتها. إذن أي ضرر هنا؟ لا يوجد ضرر. فإذا لا يوجد ضرر يقول لا موضوع لقاعدة الغرر، وقاعدة الغرر ليست قاعدة مستقلة في عرض قاعدة الضرر. فهنا قال حينئذ لم يعد للقول بالرجوع، لم يعد للقول بالرجوع أي دليل في المقام، لذلك قال بعدم الرجوع. تقدم الكلام جملة وتفصيلا، وناقشناه فيما ذهب إليه، وأثبتنا بأن الإجماع صحيح لم يرد الإجماع في المورد، ولكن ورد في موارد شبيهة في هذا المورد بشكل تام، وحينئذ نستدل فيه على أساس من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. والإجماع في الحقيقة حينئذ معقد الإجماع هو الغرر واحد. الروايات الخاصة فيما ورد في شاهد الزور إذا رجع عن شهادته فإنه يغرم، صحيح لم ترد في مقامنا، ولكن في الحقيقة لا خصوصية للمقام الذي وردت فيه. فمن هنا الفقهاء عمموا القضية على باقي الموارد. أيضا في من قدم محل اتفاق والإجماع هنا أيضا منعقد، على أنه من قدم طعاما للغير على أنه طعام المقدم، وإذا به ظهر الطعام طعام من؟ طعام شخص ثالث. الشخص الثالث لا أريد قيمة طعامي، أو لا قدم طعاما لشخص على أساس أنه طعامه، فبعد أن أكله وانتهى ظهر ماذا؟ الطعام طعام منه، طعام المقدم له. يعني الشيخ عبد الله قدم لك طعام اليوم، وإذا به هذا الطعام طعامك سيد حسن، بس أنت شنو؟ ما تدري. فبعد أن أكلته بالعافية ترجع علي؟ هنا الكلام، قالوا يرجع علي بالموردين، يرجع عليها لأنه مغرور. جيد، فاتفق الإجماع انعقد على الرجوع هنا، فقالوا الكلام نفس الكلام. صاحب الجواهر طبعا وافق السيد الطبطبائي فيما ذهب إليه، ولكن ناقش كما مر معنا بالصغرى لا بالكبرى. سيد الطبطبائي كما ذكرت بالأمس ناقش في عدم رجوع المشتري على المالك من باب أن الكبرى في البين لا تنطبق. صاحب الجواهر ناقشه في الكبرى هناك، ولم نقبل نحن مناقشته كما بين الشيخ، فذهب وناقشه وناقش بالصغرى، يعني قال بعدم رجوع المشتري على البائع الفضولي، ولكن قال لا من الباب الذي سلكه السيد الطبطبائي في الرياض، من باب مناقشة أن الصغر في البين غير الحق، لا يوجد غرر، هذه مو فيها، ليس فيها غرر. بينا قلنا له اسمحنا شيخنا الغرر في الحقيقة متحقق وبينا، انتهى كل هذا على خاطر عيون الشيخ عبد الله زائل الممرض عليه السلام. قبل أن ننتقل بالكلام إلى الفصل الجديد في الحديث، بقي كلمتين والتي اعتبرها الشيخ أيضا، ذكرها من باب حشد الأدلة، حشد الأدلة، أراد أن يحشد دليلا. قال فقد تقدم معنا فيما تقدم فينا الحديث عن أن المشتري لو غرم للبائع، لو غرم المشتري للبائع مع جهله في قبال شيء استفاده، في قبال شيء لم يستفيده تقدم لا يرجع، ولكن وردت عندنا رواية في شخص، رواية جميل صحيحة السند، في شخص اشترى أمة وبقيت معه مدة فأولدها، وبعد مدة جاء صاحب الجارية وقال جاريتي، الإمام ماذا حكم؟ أقام البين على أنه جاريته، سلاك البائع فضولي غاصب أن يكون ممانا. فماذا قال الإمام هناك؟ قال يدفع له بما دفع، ولكن يرجع هو هذا الذي اشترى الجارية، يرجع على البائع من جملة ما يرجع، قال بقيمة ما دفع من ولد، لأنه الولد ولده حر فلا يمكن أن يعطيه لمالك الجارية، فقال يبقي ولده ويدفع له قيمته لمالك الجارية، صحيح؟ فهناك ماذا قلنا؟ قلنا إنه هذا الولد بالآخرة فائدة لهذا الأب أو ليست فائدة؟ إذا كان فائدة فإذا فائدة مستوفاة، ومع ذلك الإمام ماذا قال؟ قال يرجع به على من؟ على البائع الفضولي. فإذا هذه تكون ماذا؟ نص فيما نحن فيه، أنه مع كون كلامنا في هذا في المنافع المستوفاة، إذا حملت منه وأولدها ولدا، والولد بلا شك الآن الإنسان يبذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيل الولد وليبيع ولده، فبلا شك الإمام عليه السلام قال هذا المال الذي دفعه لمالك الجارية كقيمة ولد بعد تقييمه فرضه عبد وتقييمه، يرجع به على من؟ على البائع الفضولي. يقول إذا يرجع يعني هذه منفعة مستوفات يرجع بها، واضح؟ هذه تكون رواية خاصة حينئذ، ولكن يقول هذا مبني على شيء أشرنا إليه، أن نفسر الرواية بهذا النحو، أن نعتبر أن الولد الحر فائدة للأبي. أما الكلام إذا اعتبرنا كلامنا بالفوائد، يعني الفوائد المادية، فهذا لا يعتبر فائدة مادية. فائدة مادية يملك عبد، يملك طفل، يملك دابة، يملك شاة، أما ولد، وهذا الولد الشيخ عبد الله قد في البداية يفرح به، بس هذا الشيب للأب قبل المشي الغادي. القاعد اللبنانيين عندهم مثل يقولون شو اسمه، لا يشب الولد سيد حسن إلا بعد أن يشيب والديه. وضح شو المثل؟ هذا الولد لا يصير كبير شاب إلا بعد شو يسوي بأب بوالديه، يشيب ويصيروا بيريمار بيريزان، يعني قد بمقدار ما يؤذيهم، مو يشيبهم تلقائيا يعني تدرج العمري، هذا كان مفروغ عنه، لا بمقدار ما يؤذي الوالدين، لا يشب الولد إلا أن بعد أن يشيب والديه. قال هذا كله كلام الشيخ، خلصنا المطلب، مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق الأول احتمالا في الرواية هناك. ولذلك هناك ماذا قلنا؟ الرواية قلنا إما أن تدل بالمنطوق وإما أن تدل بالمفهوم. ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك. يقول ولكن فيه تأمل هذا التفسير على كل حال. لذلك قد يقال يعني القضية تصبح ماذا؟ مبنائية. لأنه قد نقال يا أخي بالأخير إذا ما قبلنا هذا التفسير مظاهرة فيه ومظاهرة في الأول، هنتكلم كلام علمي دقيق، فالرواية يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فالرواية حينئذ ماذا؟ مجمل. فإذا كانت الرواية مجملة السيد حسن بعد يصح الاستدلال فيها، أحسنتم، لا يصح الاستدلال فيها، فلذا الشيخ ماذا قال؟ وفيه تأمل. زين. بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى النوع الثالث مما يغرمه. تكلمنا في النوع الأول، في النوع الثاني، الآن في النوع الثالث. في النوع الثالث وهو ما يغرمه أيضا المشتري للبائع، ولكن ماذا؟ بتفاوت القيمة. تفاوت القيمة أعزائي هو عبارة باختصار هذا، أشرح العبارة، أشرح الفكرة ودليلة ونتج، لا يوجد فيها شيء مهم. عندنا قيمة مسمات وعندنا قيمة مثل. القيمة المسمات هي ثمن العين المسمى حال العقد والذي تم الاتفاق على أن يكون ثمنا للعين، هذا يعبر عنه بالقيمة المسمات. قيمة المثل، قيمة المثل يعني القيمة السوقية الواقعية للشيء. والقيمة المسمات اتفاقا إما أن تكون مطابقة لقيمة المثل الواقع والسوق، وإما أن تكون ماذا؟ مختلفة. والاختلاف طارة تكون قيمة المسمات أقل والقيمة الواقعية السوقية أكثر، وأخرى يكون العكس صحيح. هذه ما ضربت مسألة موضوعنا. قل ما هذا؟ عندهم مثل جماعتنا العراقيين يقولون هذا المسكين المبتلى، يقول ما عنده حق، يقول صعد على البعير بلا يهم الشتور، صعد على البعير ويمشي بالصحراء وبعير، يقول لأنه حظ معده حية لذغته وقرصته هو على البعير فوق. شلون طلعت؟ شلون وصلت؟ شلون طلعت؟ يقول هذا ما عنده حظ، هو وصاعد فوق اشت الحية وشون طلعت الحية للبعير. هذا الشخص اشترى ماذا؟ اشترى السلعة، وبعد ان اشترى السلعة على اساس انها ملك البائع، وبعد ان اشترى السلعة وتمت القضية وتسلم واستلم، واذا ظهر على اساس انه مالك، ظهر بان البائع ليس مالك وإنما فضولي. والذي زاد الطين بلة البائع ردا البيعة، والهنا الذي زاد الطين بلة ومصيبة أن العين التي اشتراها المشتري تالف بيده، طعام أكله تالف بيده. الآن ماذا يجب عليه؟ يعيد العين، العين ليست موجودة، والمشكلة أن العين زاد الطين بل بعير، أن العين قيمية وليست مثلية. والذي زاد الطين بل أن قيمة المسمات أقل من قيمة السوق، والذي يزيد الطين بل أكثر أنه الشرع ماذا يقول في المعاملة الفاسدة؟ ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، إذن لا يضمن بقيمة المسمات، البيع المسمى فاسد، فاسد المسمى. إذا بماذا يضمن؟ بقيمتها، لأن المسمى العقد باطل لم يجيزه صاحبه. فإذا بماذا يضمن؟ يضمن بالقيمة الواقعية السوقية المثلية. والقيمة السوقية اشترى بعشرة وقيمتها السوقية كم؟ 20. إذا ماذا أعاد؟ أعاد 20. طيب إذا ماذا خسر؟ 10. طب خسر 10، هذه 10 يرجع بها على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ هنا شكلت مشكلة عند الفقهاء. الشيخ المصنف باختصار قل بلى يرجع، والمشهور في الغالب قالوا يرجع، أنه يرجع. ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام في شبهة. كل الكلام الذي تقدم معنا سابقا يأتي هنا، يأتي هنا إجماع. هنا لا يوجد إجماع بذاك المعنى الظاهر، لذا لم يعتبروه دليلا. يبقى فقط في صدق الغرور، هل هناك إغرار وتغرير للمشتري من طرف البائع أو لا يوجد تغرير؟ فإذا صدق التغرير حلت المشكلة، فالتغرير والمغرور يرجع على من غره. ولكن الكلام أنه قال من قال فتح باب، هنا يأتي كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا بشكل أوضح، قال في صدق الغرور هنا مشكل. لماذا في صدق الغرور مشكل؟ أنه لأنه قال بالآخرة، هو حينما أقدم على البيع المشتري أقدم على ضمان العين، وأقدم على ضمان العين، وضمان العين قاعدة بماذا؟ ضمانها البدوي، ضمانها بقيمتها. وإنما ارتضينا هنا بالمسمى لأن العقد صحيح، فانتقلنا من القيمة السوقية والمثلية إلى المسمى. ولكن الذي خرب هنا أن المسمى ساقط بسقوط صحة العقد، فلا يوجد مسمى. فإذا الضمان الذي فرضته الشريعة هو ضمان بالقيمة السوقية والواقعية، وهو مقدم على ضمانه، ولا فرق بين أن يكون البائع فضولي أو غير فضولي. فلذلك هنا ماذا قالوا؟ قالوا في صدق الغرور هنا مشكل. إذا ما في غرور حينئذ على أي أساس تقول يرجع؟ ولكن الجواب، الغرور متحقق، أن الغرور بهذا الشكل، المشتري بالآخرة حينما أقدم على المعاملة أقدم على المعاملة مشتريا لهذه العين بهذه العشرة منك أيها البائع، أنت المالك. صحيح؟ صحيح الشريعة تقول أنت ضامن لها بالأصل بمثلها، ولكن على أساس أنت المالك. فمن هنا حينما ظهر بعد ذلك بعد تلف العين بأنك لست مالكا، فأنت كنت السبب في ماذا؟ كنت السبب في بطلان المعاملة وفي تغريمي بقيمة المثل الذي كنت أجهل به، أنت كنت السبب. فإذا الفارق ما بين المثل وما بين القيمة المسمات أو ثمن المثل المسمى كنت أنت السبب به، لأنك فضولي غير مالك وتصديت للبيع على أساس أنك مالك، فأنت كنت المغرر. فإذا يتحقق التغرير فأعود عليك فيصدر الغرر. ولذلك قالوا في البيت، إذا في هذا الفارق يرجع المشتري على من؟ على البائع الفضولي في الزائد على الثمن المسمى. لذا قال ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، أي قسم؟ قسم الثاني في المنافع المستوفاة، واضح؟ يظهر حكم ما يغرمه من المشتري للمالك مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، من زيادة القيمة على الثمن. أي ثمن؟ أحسنتم، الحاصل وقت العقد، القيمة الحاصلة وقت العقد. في نكتة هنا، يعني ما قال الثمن المسمى، قال الزيادة القيمة على الثمن الحاصل وقت العقد، لأنه سيأتي إذا كانت هذه الزيادة بعد العقد لا، سيأتي الكلام بها مستقل. وهذه الزيادة القيمة العين طارة حال العقد، يعني هو اشترى بعشرة وحين العقد كانت القيمة السوقية 20 أو 15، كلامنا في هذه. أما لو فرضنا أنه حينما اشترى كانت اشترى بعشرة والقيمة 10 وبعد العقد أصبحت القيمة ماذا 20، سيأتي هذه المسألة مستقلة هنا، واضح؟ سيأتي الكلام بها مستقلة، يرجع بها أو لا يرجع بها، ومسألة مستقلة، واضح؟ كلامنا في هذه اكتفته، يعني أنه كان الثمن المثلي والواقع والسوق أكثر من ثمن المثل، من ثمن المسمى حال العقد، مو أنه تجدد. إذا تجدد سنتحدث عنه بشكل مستقلها. تعبيراني خلط مطلب نشي، نشي والله ناكل، انت لا تخلط، ايه هو الكلام، اي ان لا تخلط، انت تقول لا يخلط، احسنت. قال كما لو باع ما يسوي، في بعض النسخ يسوى على كل حال، او يساوي 20 بعشرة، فتلف فأخذ المالك منه ماذا؟ 20 طبيعي. فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، عشرة الثمن اللي هي ثمن مسمى، لا يرجع به على من؟ على الفضول، واضح. وإلا إذا قلنا يرجع به لزم تلفه، أي تلف المبيع من كيس البائع، من دون أن يغره في ذلك. البائع ما غره في ذلك، باع بعشرة بعشرة، واضح؟ هذا ما بتغرير. إذا بالعشرة المسمات لا يرجع بها على من؟ على البائع الفضولي، لأنه لا يوجد فيها تغرير، سواء كان مالك أو كان غاصب، اتفقوا على عشرة عشرة وأخذ المثمن في قبالها، هذا يوجد فيه تغرير. لأنه لو فرض صدق البائع، لو فرض صدق البائع في دعواه أنه يملك العين، صحيح؟ في دعوى الملكية لم يزل أو لم يزل غرامة المشتري للثمن، لم يزل، يعني لم تزل غرامة المشتري للثمن، يعني أن المشتري، ألم نقل بأن المشتري يغرم العين؟ بماذا يغرم العين؟ بالثمن. والبائع يغرم الثمن بماذا؟ بالعين. فسواء كان البائع إذا كان صادقا، فإذا المشتري غرم المبيع بهذه العشر، فإذا غرم البائع بهذه العشر، فإذا ظهر أنه لم يكن بائعا أيضا هو غرمها بماذا؟ بهذه العشرة. قال ولو فرض صدق البائع في دعوى الملكية للعين المباعة لم يزل غرامة المشتري، أو لم تزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن واضحة، لن تنشأ عن كذب البائع. وأما كلامنا أين؟ كلامنا بالعشرة الزائدة. وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها، أو جاءت غرامتها من كذب البائع في دعواه ملكية العين، فحصل الغرور فوجب الرجوع. جيد. ومن هنا يقول هناك مطلب للشيخ بينته لكم، للشيخ صاحب الجواهر والشهيد الأول في المسالك، أنه لا يناقشون في صدق الغرور. قال ومما ذكرنا يظهر الدفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، لأنه صاحب الجواهر يقول إذا كان هناك في المنافع المستوفاة هنا بطريق أولى لا يرجع. ليه؟ لأن هناك ناقش في صدق الغرور، هنا صدق الغرور بطريق أولى لا يتحقق صغرويا سيد. إذا قال ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، عدم رجوع المشتري على البائع الفضولي، من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين. واضح؟ المشتري في المقام أقدم على ضمان العين. وشو معنى ضمان العين؟ وكون تلفه أي تلف العين منه. فحينئذ يلزم بقاعدة الإقدام وما في غرور. قال كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور. إذن الصغرى غير، عودا على نفس دعوة، إذن الصغرى غير متحققة بهذا المعنى، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمان، قال لا لا يرجع بها. توضيح الاندفاع أن الإقدام كما بينت إنما كان على ضمانه بماذا؟ بالثمن. يا ثمن يعني بالمسمى، واضح؟ على ضمانه بالثمن، إلا أن الشارع ماذا جعل؟ جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له أي للثمن المسمى، لأن العقد صحيح، سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. فالمانع من تحقق الغرور هو الإقدام، لم يكن إلا في مقابل الثمن المسمى، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل ماذا؟ عودا على ما ذكر، لأجل فساد العاقد. ومن كان السبب في فساد العاقد؟ أحسنت، فيكون هو المغر، هو في الحقيقة المغر، فيكون يرجع عليه. ولذا سيأتي معنا ليؤكد هذا النحو الشق الثاني في المسألة، أنه لو فسدت، لو كان البيع فاسد بنحو آخر غير عدم الملكية، ليس له أن يرجع، وسيأتي الكلام فيه. واضح؟ لذا قال إذن والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد، المسبب فساد، ما سببه؟ المسبب فساد العقد عن تغرير البائع، تغرير البائع بأنه مالك وهو ليس بمالك، كان المرتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا أو مستقرا على الغار وهو الفضولي. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام كما حكمت الشريعة، إلا أنها ليست مقدما عليها، لم يقدم عليها من؟ المشتري، كما توهمه المتوهم، كما ذهب إليه صاحب الجواهر والشهيد الثاني في المسالك. هذا كله مع أن التحقيق يأتي، والحمد لله رب العالمين.